لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وفق الخير واجعلنا ممن يتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرع بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحديث الذي لا نزال بسبب شرحه من باب الاقتصاد في الطاعة عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة صلى الله عليه وسلم كأنهم فقال وقالوا: أين نحن منه عليه وسلم؟ تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أنا فأصلي الليل أبدا وأخر، وأنا أصوم الظهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث متفق عليه. كنا قد وصلنا من شرح هذا الحديث إلى الفقرة الأخيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: وأتزوج النساء. وقد أوضحنا قبل كل شيء أهمية الزواج، وأنه جزء لا يتجزأ من الإسلام، ولا ينهض المجتمع الإسلامي إلا على دعاء، والزواج دعامة من أخطرها. ثم أوضحنا المشكلات التي تقف عقبة في طريق القيام بهذه الشرعة أو بهذا الواجب، وانتهى من الحديث مفصلا إلى أن هنالك عدة مشاكل. المشكلة الأولى ترجع إلى موقف كثير من آباء الشباب الذين يحتاجون إلى الزواج، وشرحنا ذلك. المشكلة الثانية تعود إلى موقف كثير من آباء الفتيات اللائي يفتقدن بالزواج، وشرحنا ذلك. المشكلة الثالثة مشكلة تنبع من إهمال المنصرون والأغنياء في البلد، في هذه البلدة، لعدم الاكتراث مطلقا بهذا الواجب الذي أناقه الله بأعناق الأمة كلها، وشرحنا أبعاد هذه المشكلة أيضا. المشكلة الثالثة أو الأخيرة تتعلق بما ينبغي أن يكون عليه موقف المسؤولين، أليس لهم هم الآخرون دور؟ وقد انتهى بنا الحديث في الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي عند هذه المشكلة الأخيرة. وقد قلت لكم في آخر الدرس ومن بعيد منذ فترة إلى عقد زواج ولبيك، وكان في الحفل كثيرا من أو بعض من كبار المسلمين، وطلب مني أن أتكلم، فقلت وأتكلم وأعيد خلاصة الحديث في تلك المناسبة. تحدثت عن أهل طوارق كما تحدثت من قبل هنا، ثم لفت النظر إلى المشكلات والعوائق التي تحول دون الشباب والقيام بهذه الشعيرة الهامة الخطيرة، ووجهت باب أبي بدء النصح إلى الشباب، ونصحي لهم هو النصح المتكرر دائما، أنهم إذا وجدوا أن السبل مغلقة بينهم وبين هذا الحق الذي ملكهم الله عز وجل إياه، فليس من دواء أنجع ولا أفضل من الصبر. والصبر ليس معناه كما يتوهم بعض الجهال أن يركن الإنسان إلى الدواء المر الذي لا أمل من ورائه، هذا ليس صبرا. الصبر هو عبارة عن اجتياز لحل المشكلة لكن بطريقة أخرى غير منظورة وغير مادية. الالتجاء إلى الله عز وجل وإعلان الشاب أمام الله أن هذه السبل وإن بقيت مغلقة فإنه سيستعين بالله عز وجل ويستعصم ويتمسك بالعفة التي أمره الله أن يتمسك بها، ويطلب في ذلك العام من ربه عز وجل. والإنسان إذا التجأ إلى هذا الدواء أنجبه الله بالشفاء، إذن هو صبرا له ثمرة وله نتيجة. ونذكر دائما في هذا بالمثل الذي ضربه الله للناس عامة وللشباب خاصة ذكورا وإناثا. ما هو هذا المثل؟ قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نقتل إنسانا بمصيبة أخطر وأدهى مما ابتلي به يوسف. تنوعت المصائب، قذف به في بئر مظلمة وهو بريء وفتي، ثم انتشل من البئر ليتحول إلى عبد وهو حر. سبق في الحالتين سبق. ثم بلغ أشده وراودته امرأة العزيز، وهذه أخطر المصائب، تستعصم وتعفف. ثم إنه ابتلي بالسجن وهو بريء، فصبر وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم ماذا كان؟ أعاد الله إليه الحرية وجعله حاكما على مصر. أعاد الله عز وجل إليه أبويه بعد أن تفرقت الأسرة وتشتت أعداؤها بعضهم عن بعض، وزوجه الله من تلك التي راودت عن نفسها. كل هذه المصائب عكسها الله عز وجل له منائح ونعما. ثم إن هذا كله جسد في عبرة
خالدة عبر عنها البيان الإلهي على لسان سيدنا يوسف عندما التقى معه إخوته، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ وهم لا يصدقون. يوسف ألقي في بئر، مفروض أن تكون الذئاب قد أكلته، أو أن يكون ذلك البئر قد تحول إلى قبر له. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. وهنا القانون الرباني، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قانون ليس خاصا بيوسف ولا بأحد من الناس ولا في عصر من العصور، رب الناس يقرر هذا القانون. ثم التفت بعد الأمر بالسجن إلى المسؤولين الذين كانوا، قلت لهم هؤلاء الشباب، شباب هذه الأمة أولادكم، بهم ترتفع الرؤوس، هم سياج هذه الأمة، هم دعائم هذا الوطن، هم حسن هذه الكرامة. ومهما أكرم هؤلاء الشباب فإن الإكرام لهم إنما يسري إلى إكرام الوطن وإكرام البلد وتحصين الأمة، هم الدرع. هؤلاء الشباب من حقهم أن يتزوجوا، من حقهم إذا بلغوا مبلغ الرجولة وبلغ الأشد أن يجدوا وسائل الزواج أمامهم مهيئة. كلنا نتفق وكلنا نعلم أن وسائل الفاحشة لا تسهم ولا تحقق خيرا اجتماعيا ولا خيرا قوميا ولا فائدة للوطن، كلنا نعلم هذا. إذن ينبغي أن نكون جميعا عينا على حل المشكلات التي تحول دون يشير هؤلاء الشباب إلى حقهم ذكورا وإناثا. وماذا نريد من المسؤولين في هذا؟ قلت لا نريد أكثر من شيء واحد، إذا تحركت فئات الأمة من أجل مد يد العلم ومن أجل حل مشكلات هؤلاء الشباب، كلنا نبغي وأن نلقى من السادة المسؤولين التيسير والعدل. وبعد أن انتهى من الكلام وجلس تحدث بعض من كان حولي من هؤلاء المسؤولين مستجيبين متفائلين ايجابيين، وقالوا نحن مستعدون لتقديم كل عرض، بل طلب مني ان يكون على صلة من اجل التعاون في حل هذه المشكلة. هذا ما قلت آنذاك، وأريد أن أضع مزيدا من النقاط على الحروف اليوم. نحن نحمل المسؤولين مهمة كبرى ومسؤولية كبرى ودورا لا يقوم به غيرهم في حل هذه المشكلة، لكن دورهم لا يزيد على ما قلت. تيسير أي عمل يقوم به المسلمين، أغنياء المسلمين، الجمعيات الخيرية، الفئات الغيارة على الشباب وعلى مصير الأمة. مهمة المسلمين أن يفسحوا الطريق وينشروا السبيل أمام أنشطة هذه الفئات من الناس.
هذه هي مسؤوليتهم، وهذه اعظم، هذا اعظم خير يمكن ان يكون. لكن هذا يعني ان دور هؤلاء المسؤولين متى يبدا؟ يبدا بعد التحرك الفئات الاخرى، بعد التحرك الاغنياء الموسرين الجمعيات، بعد ان تتشكل اللجان او جمعيات تحمل نفسها مسؤوليه بناء بيوت، دور سكن، حل المشكلات التي تحول دون زواج الشباب وبناء الاسر الصالحه لهذا المجتمع في هذه البلد. عندما يتحرك هؤلاء الفئات ياتي دور اولئك المسكين. لكن انا انظر فلا اجد من تحرك، وما اكثر ما عزفت على هذا الوطن في مناسبات وفي عقود وعلى اسماء الاغنياء وزعماء من شتى طبقات هذا الشعب، ووضعت امام الابصار والبصائر خطوره القضيه، مع ذلك فلم اجد من حرك ساكنا. ماذا اقول للمسلمين ان يعملوا؟ ماذا اقول لهم؟ اريد ان اكون صريحا في تحميل الناس جميعا مسؤولياتهم، واريد ان اتبع الحق في هذا الموضوع. انظروا ايها الاخوه، اعيد الى الاذان انشطة هؤلاء الناس والفئات والمنسلين، اعيد الى الاذهان انشطتهم من اجل بناء المساجد. لو لم يكن هؤلاء الناس بهذه الانشطة من اجل بناء المساجد هنا وهنا وهنا، لوقفنا نتحقق المشكلة الكبرى، بلدا كبيرا تتسع ولا مساجد، ولبحثنا عن من نحمله من مسؤولين، ولربما بل لابد ان نضع المسؤولين ايضا على راس القائد. ولكن عندما قام الاغنياء وقامت اللجان تسعى سعيها الحثيث من اجل بناء المساجد، لقيت العين ولقيت التأمين ولقيت التيسير بشكل او بآخر، فتحققت هذه المشروعات الإسلامية المفيدة وكثرت المساجد. هذا شيء مفيد هاما جدا. ولو لم ينهض هؤلاء الناس من عامة الشعب من منسلين فيتحرك وينشطوا ويسعوا من اجل بناء المساجد، لما تهيا دارا من مسؤولين من اجل تنفيذ هذه المهمه. اذا هذه المساله الثانيه كثيره. انا ينبغي ان ابدا قبل كل شيء بالمسلمين، كلنا مسلمين، كلنا نتحسس الواجب الانساني. ولا اعيد ما قلته بالامس من تصوير ابعاد خطوره هذه القضيه. المجتمع لا يتناسق الا من خلال اسر سليمه البناء متماسكه الاعداء. فاذا لم تنهض هذه الاسر سويه تفكك المجتمع واضمحل حقيقة معروفة للأخلاق. ألم تسمع شيخ إذ قال وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا كلام سليم رددته الأخطاء الإنسانية قديما وتردده عبرة الزمن في كل عصر، وتردده أحداث الزمن الحاضر من حين اليوم.
والأخلاق كيف تحسن؟ تحسن أخلاق الشباب مع الفتيات بحسن الزواج، لا شك في هذا ولا ريب. المسألة أصبحت بديهية،
كلنا نحن المسلمين نعلم بها،
والمسلمون متعاونون متساندون. أنا أنهض بواجبي، أنت تنهض بواجبك، الآخر ينهض والآخرون ينهض، وقادة الأمة أيضا ينهضون، لكن كل منهم ينهض بوقته، كل منهم يؤدي العمل الذي ينبغي أن ينهض به عندما يأتي نقاط دوره الذي ينبغي أن ينهض به. أين هم الأغنياء المسلمون الذين بين وما بين الله عز وجل صلة ونسب، نسب الإيمان، لا أتحدث عن الآخرين، أسأل الله لي ولهم الهداية. نعم، أن هؤلاء يضعون في الكفة الأخرى بناء الأسر كما يضع في الكفة الأولى بناء المساجد، والله إن بناء الأسر لأهم، والله الذي لا إله إلا هو. وإن مصيبة الأمة في ذهاب هذا البناء أو اضمحلاله أو فقده أخطر بكثير من هذا موجود المساجد، كما قلت بالأمس جعلت هي الأرض مسجدا وتغيرا، في كل بقعة يمكن للإنسان أن يستمر. ما لهؤلاء الإخوة يتجهون هذه الوجهة؟ لماذا لا تشكل الوجهة؟ لماذا لا تنهض الجمعيات الخيرية وما أكثرها؟ تنشط في جمع الزكاة ولا نراها تنشط في إعادة ما أخذت، لماذا؟ وهي تجمع من الأسواق في مواسم جمع الزكاة المال من هنا وهنا، لماذا لا توظفه في تزويج من يحتاجون الى الزواج ممن لا يستطيعون ذلك؟ لماذا والسبيل الشرعي الى تطبيق هذا الامر موجودا وسائر؟ لماذا لا تتعاون هذه الجمعيات مع لجان اخرى كاللجان التي تسعى الى بناء المساجد من اجل البحث عن ارض تبنى وما اكثر الاراضي المحيطه بهذه البلده، من اجل اقامه بنى لاسر جديده عندما ينشط هؤلاء الاخوه للقيام بهذه المهمه؟ عندئذ ننتبه الى عمل المسؤولين، فان قصروا رفعنا اصواتنا عاليا بالاحتجاج وما اقالهم لتصدق. عندما ينشطون وتقف المشكلات من اجل شراء ارض، من اجل بناء دور، من اجل كذا، نطرق عندئذ باب المسؤولين ونقول لهم حان دوركم، دوركم ان تيسروا ولا تعسروا، وان تسهلوا الاسباب، وان تهيئوا لنا الوسائل الاستثنائيه من اجل خدمه هذا الحق الاجتماعي والوطني والقومي والديني. عندئذ سنجد كما وجدنا التسيير من اجل مشاريع المساجد، سنجد حتما التسيير من اجل هذا ايضا، ولكننا نتوقف، نحن ننتظر هؤلاء الاخوه، والى متى ننتظر لا ادري. هذه هي المشكله التي تحول دون بناء هذا المجتمع من هذا الجانب الخطير الهام، الا وهي بناء الاسر الانسانيه المسلمه، وهو امر لا استطيع ان اصور مدى اهميته ومدى خطورته وحسب الكلام الذي اوضحه. وانا اقول كلاما
أرجو الله أن يجعل منكم صدى لإبلاغه إلى كل من يعنى بهذا الأمر. والذين يعنون بهذا الأمر قبل كل شيء وبشكل مباشر هم الموثرون، هم الأغنياء الذين يسعون من أجل بناء المساجد خيرا من بناء المساجد، وبناء المساجد خير، لكن خيرا من بناء المساجد اليوم. وقد تعرأ القدر الكافي ولله الحمد بناء الأسر. وأعيد مرة أخرى فأقول بناء المساجد عباد ما في أعلى منها وما في أجل منها، لكن تزويق المساجد هكذا لا فوائد عليه. هكذا درسنا وهكذا قال علماء الشريعة أجمع، لا فوائد عليه. حتى إن قلنا إنه مكروه وليس بمحرم فلا فوائد عليه. الميزانة التي يمضي عاما أو أكثر من عام على قرنصتها وعلى ذخرتها وما إلى ذلك لا فوائد عليه. لا سيما عندما ترتفع هذه الميزانة فوق مجتمع كلهم بحاجة إلى أن نبني لهم أسرا ونجنب العباد من الرجال والفتيات. يقول القائل انظر إلى المسجد الأموي، كم جمله عبد الملك أبو مريم، أليست لنا أسوة بعبد الملك؟ من جاء؟ أولا عبد الملك بن مريم عمله ليس حجة على الشرع، ولكن الشرع حجة عليه. هذا الشيء. الشيء الثاني، ومن قال لك ان عبد الملك بن مريم عندما بنى مسجد بني أمية بهذا الاتساع وبهذه الضخامة؟ انا لم اشهد التزييق، هذا شيء حديث، لكن اقول بهذا الاتساع وبهذه الإشادة والضخامة، من قال لك إن المجتمع من حول هذا المسجد في هذه البلدة كان يعاني من أزمة زواج؟ من قال لك إن المصريين كانوا ينظرون إلى الشباب وهم يتحركون في نيران غرائزهم ولم يكونوا يلتفتون إلا إلى تزويق المساجد؟ من قال هذا؟ عندما يكون أغنياؤنا مثل أغنياء المسلمين أيام بني الأمية أو أيام العباسيين يسدون الثغرات كلها، لا عليهم أن يبنوا من المساجد ما يزخرفونه من أجل روايات الله. لكن العجب كل العجب المدى الواجب الذي يحملنا رب العالمين غدا مسؤولية التقصير فيه، هذا الواجب الذي نتحدث عنه منذ ثلاثة أسابيع، ثم نخدم المال تلو المال تلو المال في زخرفة المساجد. فإذا ناقشنا قلنا انظروا ماذا صنع عبد الملك بن مريم. يا أخي اجعل المجتمع اليوم كالمجتمع الذي كان فيه عبد الملك بن مريم يفعل كما فعل. هذا ليس قياسا صحيحا بشكل من الاشكال. وكنت اقول منذ حين هذا الكلام في مجتمع صغير، كنت اتلاء هؤلاء الاخوه الذين يكرمون ببذل المال من اجل الثرنيات الفاخره عجيبة جدا جدا ومن اجل تزويق المساجد، هل يفعلون هذا لوجه الله؟ لماذا اذا لا يوفرون شيئا من هذا المال من اجل اطفاء هذه النيران التي تلتهم الاخضر واليابسه في حياه الشباب؟ فماذا قال لي؟ حق ما قال. قال لان هذا الانسان لو كنت له يوفر شيئا من هذا المال لما يطلعه من اجل تزويج الشباب سيعيده الى زوجه، ولم يكن منه شيئا. ونحن نقول اذا كان سيعاد الى الجيب أو يدخله به المسجد داء الأولى أن يدخله به المسجد هكذا المسجد. هذا صحيح يوجد في الأغنياء من إذا لم يجد أثر عمله هكذا بحيث الناس يمرون ويسأل بعضهم بعضا من الذي وضع هذه السرية العظيمة التي تم إقامة بها؟ فيقال فلان ألم تسمع؟ فلان هو الذي تبرع؟ إذا لم يسمع أن الناس يتكلمون عنه وينتشي كل يوم كما ينتشي السكير بسكره لا يسعد بهذا التبرع الذي تبرع. إذن هذا ليس لله. إذن هذا لا لله. إذا كنا وجه الله قلت المشاكل كلها. كنا بكل أنشطتنا نطرق باب والله تحل كل المشكلات كم متكافئا متعادلا لأن ربنا عفو ورحيم وكريم. فإذا طرقت باب مرضاتي وقلت يا رب أريد أن أجنب نفسي من أجلك وأريد أن أجنب مالي لمرضاتك فماذا تبتغي مني؟ يأتي الجواب على لسان الشرع من الله عز وجل. وزع مالك هنا وهنا 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 لكي تبني المجتمع الإنساني فلا تنظر إلى زاوية لتهمل الزوايا الأخرى كما يقول الشرع. عندما أبتغي مرضات الله ماذا يطربني من الناس أن يمدحوني؟ وماذا يطربني من الناس أو ماذا يوخزني من الناس أن يقدحوني؟ إذا رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لئامها. إذا رضي الله عني فلا يمدحني الناس بعطاء. ما معنى أن أبني مئذنة ثم أفترق أن يتكلم الناس وتلهج الألسنة بحمدي والثناء علي لأنني نبأت؟ ما معنى أن أبذل شيئا من المال من أجل مسجد أو غير مسجد ثم أفتح أذني جيدا أيتحدث الناس عن ماذا يقول؟ طبعا عندما يكون هذا هو القصد دفع مال لأسرة من أجل تزويجي نعم أناس غير متزوجين ليس له ثمن وليس له رمي وأن الناس لم يقولوا والله انظر إلى هذه الأسرة فلان زوجها هذا عيب هذا ما ينبغي أن يقال والمروءة تأبى ذلك. لكن أعود فأقول إن كنا نبتغي مرضاة الله كل مشكلات نتحل والله كل مشكلات نتحل. نحن لا نبتغي بهذا القول والله يشهد إلى مرضاة ربنا. وأنا أذكر وأنا متحرك القلب على هذا الأمر الذي أقوله والله الله يعلم كم أعاني في أعماق نفسي من شعور ممل بسبب هذا الواقع وشعوري يزداد مرارة عندما أجد مفاتيح حل هذه المشكلة موجودة وموجودة بيد مسلمين موسرين أغنياء لو تحركوا لوجد كثيرون ممن يذكرونه وممن يفسحون لهم الطريق وممن ييسرون لهم الأسباب من المسؤولين لغير المسؤولين ثم لا أجد من يتحرك ولا أجد من يفعل لأن هذا مبلغ مدفن في قدر لا يرى ضياءه إلا الله. وهذا هو العمل المثمر ولكن أعود فأقول بعد هذا مرة أخرى لما يسألني بعض الشباب طيب من الآن إلى أن تحل هذه المشكلة إلى أن ينهض أغنياء البلد الجمعيات الخيرية التي تمتص الزكوات من الجيوب ولا نراها تباعها في أي عمل مهم من الآن إلى ذلك الوقت ما العمل؟ هكذا يسألني بعض الشباب العمل تقرأه في كتاب الله ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. معنى هذا الكلام أن الله سيغنيهم من فضله. ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. رب العالمين يوزع المسؤوليات. قبل كل شيء قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. خاطب الأمة، خاطب الأغنياء بالأمر الذي يقتضي الفرد، يقتضي الوجوه. وأنكحوا الأيامى منكم غير المتزوجين والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا لم يتحمل هذه الشريحة من الناس مسؤوليتها توجه إلى الشباب قائلا لم يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. سيغنيهم وسيغنيهم. يقول لي ربما الأخ الشاب الذي أقول له هذا الكلام يقول لي أنا طيب من أين آتي بالصبر؟ أنا بشر، أنا أتحرك، أنا أرى هذه الصورة التي من حولي. أقول له مرة أخرى أعيده إلى كلام الله، يصبر وما صبرك إلا بالله. أنت لا تستطيع أن تضع مخزون صبر بين جوانبك، ولا تستطيع أن تصبر نفسك لحظة، ولكن استنجد بالله تأتيك المجد من عنده. التجأ إلى الله ويقول يا رب أنا طريح رحمتك، أنا عبدك الضعيف. وأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا، وأنت القائل يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا ولا يحب أن أعصيك، لا يريد أن أرى نفسي حيث نهيتني، بل أحب أن أرى نفسي حيث أمرتني، لكن أنا ضعيف فأنجدني، صبرني حتى تهيئ لي الوسيلة الطبيعية الإنسانية التي شرعتها لأمثالي. التجئ إلى الله مثنى وثلاث ورباع في البكون والآصال بينك وبين الله، ينظر كيف تأتيك النجدة عجيبة من عند الله عز وجل. الإله موجود لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. عدم رؤيتي لله عز وجل ليس فيه شائبة شك في وجود الله. الآن يرانا الله عز وجل، نعم. فأنت اجأر إلى الله بالشكوى. وقلت مرارا قصة أقولها قلب الآن. شابا استيقظني في إحدى ردعات الجامعة هنا عندنا وقال لي أنا طالب في كلية التجارة وأنا أحب أن أطيع الله ولا أحب أن أعصي، وأنا مؤمن لكني أعيش في جو الله، حالتي كذا وكذا وكذا، وأنا شاب ماذا أصنع؟ أخذ يستنجد بي وكأن معي مفاتيح عجائب الكون، أستطيع يعني أن أنقله من هذه الحالة بلحظة إلى حالة السعادة. قلت له انظر إلى هذا الالتجاء، انظر إلى هذه الشكوى التي تتوجه بها إليه، توجه بهذه الشكوى وبمزيد من الألم والحرقة، لكن لا إلهي، إلى الله، إلهي وإلهي، خالق القوى والقدر، خالق هذه المشاعر بين الجوانب. التجأ إليه وفي ساعة ليس بينك وبينه فيها أحد، واصدق في الالتجاء إليه، وستجد النجدة كيف تأتيك سريعا من عند الله بطريقة أنا لا أعرفها، لأنه هو الذي سينجدك. وفعل ذلك فأنجده الله. لماذا أنجده؟ بقي حينا مستعصما وكأنه يمسك من الجمر اللاهب ماء باردا، تحولت رغم وجود الطاقة لديه، رغم أنه بشر سوي، رغم أنه شاب، كأنه يعيش في حسن، كأنه يعيش في حسن. وأصبح الالتجاء إلى الله كغناء طرب في فمه وفي أذنه دائما، لأنه ذاق طعم هذا الالتجاء إلى الله. وبعد حين أنجده الله بالزواج وتزوج وتيسر له ما كان يحلم به. وماذا أقول لكم؟ بذهني صور كثيرة من شباب ساروا إلى الله على طريق شائك من الصبر، فجذبهم الله عن هذا الطريق ووصلوا إلى طمأنينة العيش ورغبه بحمد الله عز وجل. فالعلاج يوجهه صبرا إلى الشباب، ويوجهه إلى الأغنياء أولا للقيام بالعمل المباشر، ثم إلى المسؤولين عندما يأتي دورهم من أجل حل هذه المشكلة، من أجل حل هذه المشكلة. وأنا أعجب والله أيها الأخوة من إنسان مؤمن بالله يقرأ كلام الله وعنده شك في أنه إن سار في هذا الطريق لم يجد تجارة رابحة في طريقه في الدنيا والآخرة. من الذي يقول في القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كلام من هذا؟ كلام محمد؟ والعياذ بالله. كلام من؟ كلام ربنا جل جلاله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا يلزم الله ذاته، يحسن إلى عباد الله يحسن إليك أضعافا أحسن. والله أيها الإخوة ما من غني دفع شيئا من مال من أجل إعفاف أسرة، من أجل خلق أسرة، من أجل إعفاف شاب وفتاة، إلا ونظر الله عز وجل إليه نظر تكريما ونظر امتنان، وأعطاه بدلا مما فاته أضعافا مضاعفة. الباري أبدا لا يرضى أن تبقى منة عليه بعبده، أبدا لا يرضى رب العالمين بهذا. ومن جرب وجد. كيف تخاف على مالك وأنت المؤمن بالله عز وجل، والباري يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ كيف هذا؟ أنا أسأل المؤمن لا أسأل غير المؤمن. غير المؤمن غدا سيهديه الله عز وجل ويذوق معنى الإيمان. قد يقول أحد من الناس طيب رب العالمين يرحم منا بهؤلاء الشباب، لماذا لم يغنيهم؟ الباري عز وجل ردد هذه الكلمة القذرة التي قالها بعض المشركين في عصر محمد عليه الصلاة والسلام، وأجابهم عليها قائلا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لكن رب العالمين وضع في كتابه قوانين حياتنا هذه، فقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعل الفقير فتنة للغني، وجعل الغني فتنة للفقير، وجعل فئات الناس فتنة بعضهم لبعض، أي جعلني مادة امتحانا لك وجعلك مادة امتحانا لي. ثم إن الله أنزل شرعه بهذا الشرع نحل مشكلاتنا، فلا ماذا نصنع؟ ولو أن المسلمين حلوا مشكلاتهم بالسعي على صراط الله وبتطبيق منهج الله عز وجل لما وقعت مشكلة إطلاقا، لبقي الغني غنيا وزاده الله غنى، ولترفع الآخرين أيضا وارتفعوا إلى سدة الكفاية في حياتهم. لكن هذه سنة الله، هي سنة الله في الكون. وسنسأل عن مغبة تقصيرنا يوم القيامة. هذا ما أملك أن أقوله وهو قول وليس ولا شيء غير القول، ولكن في كثير من الأحيان القول يكون هو مفتاح كل سلوك، وما تدري لعل أصداء لهذا الكلام التشريعي تنتشر في هذه البلدة، ولعل كثيرا من الأغنياء المسلمين الذين أكرمهم الله بماله لا بمالهم ينهضون ويسعون سعيا حثيثا إلى خدمة هذه الأمة ورعايتها في حل هذه المشكلة التي نتكلم عنها. وعندئذ تسعى شتى فئات هذه الأمة من أجل تيسير هذه حل هذه المشكلة. هكذا ظني بالله وهكذا ظني بالمسلمين في هذه البلدة. ما بس يعني المساجد المساجد المساجد، لا، المساجد إنما هي دهليز الإله، المساجد بوابة إله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون. هذا إلى الحديث الذي يليه. الحديث الذي يليه حديث مختصر لكنه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتمتعون. قالها ثلاثا، أي قال إيه؟ هلك المتمتعون. هلك ما المتمتعون؟ المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. نقف عند هذا الحد ونرجئ شرح هذا الحديث إلى أحيان الله عز وجل لدرس آخر.